الآية الخامسة قال الله تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لا زال كلام على آيات الردة، ذلك راجع لما قبلها، والذين كفروا فتأسى لهم وأضل أعمالهم. ذكر الله عز وجل أن لهم التعاسة وأن أعمالهم تضل لا ينتفعون بها. ذلك اسم الإشارة يعود على ما تقدم، ذلك بأنهم أي الباء هنا للسبب والله أي بسبب أنهم كرهوا أن وما دخلت عليها في تأويل مصدر بسبب كراهيتهم ما أنزل الله. ذلك بأنهم أي الكفار كرهوا ما أنزل الله. كلمة ما موصولة بالأصل أن الأسماء الموصولة في العموم، كرهوا ما أنزل الله، ما أنزل الله من أحكام من آيات، فأحبط أعمالهم. أحبط أي أبطل. البطلان يكون في ثواب الآخرة، وكما مر بنا أعمالهم أي الأعمال الصالحة، الأعمال التي أصلا باطلة لا يعتد بها الشارع، لا تسمى أعمالا ولا يتعلق بها الحبوط لأنها أصلا لم تنعقد. قيل في أعمالهم أي كيدهم للمسلمين، فأحبط أعمالهم أي أحبط كيدهم. وبعضهم قال أعمالهم أي عبادة الأصنام، وليظهر الله أعلم أن هذه بعيدة، إنما يقال أحبط أعمالهم كما مر بنا الأعمال التي يتقربون بها إلى الله عز وجل. أشرت إلى ذلك في الدرس الماضي بقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم في الصحيحين أسلمت على ما أسلفت، حديث عائشة في مسلم في عبد الله بن جدعان إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. أحبط أعمالهم والله أعلم أي الأعمال الصالحة. من كره ما أنزل الله عز وجل يحبط عمله، والأصل أن حبوط العمل لا يكون إلا بالكفر والموت على ذلك، فإن كان مسلما يكون قد ارتد ومات على الكفر، وإن كان كافرا أصليا فيكون مات على كفره. تقدم الكلام على هذه المسألة أن الكافر لا ينتفع بأعماله إذا مات على كفره. ولم يقل ربنا تبارك وتعالى فأحبط أعمالهم، هذه الآية نجعلها من ضمن الأدلة التي تدل على أن الكافر إذا أتى بأعمال صالحة ثم أسلم أنه يثاب عليها بدلالة مفهوم الآية. والذين كفروا فتأسى لهم وأضل أعمالهم، لماذا؟ لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. لو لم يكرهوا وتابعوا مفهوم الآية والله أعلم أن أعمالهم لا تحبط فينتفعون بها. وهذه الآية فيها رد على المرجئة والجهمية. وجه ذلك يرون الإيمان مجرد تصديق، فمن آمن فهو مصدق، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية، مع أن الله عز وجل قال كرهوا، والكراهة من أعمال القلوب، فجعل سبب حبوط العمل هو عمل القلب. هذا يدل على أن الإيمان ليس مجرد اعتقاد فقط، بل اعتقاد وعمل والله أعلم. هذه الآية يستدل بها أن من كره ما أنزل عز وجل في كتابه أو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ردة، فيكره الأحكام الشرعية، مثلا يكره الحدود التي جعلها الله عز وجل، يكره القصاص ويرى عدم مناسبته وأن هذا لا يناسب أهل الزمان، أو يكره منع الناس من الفواحش كالزنا أو عمل عن القول لوط وغيره، يكره تعدد الزوجات يرى أن هذا من ظلم المرأة، يكره دية المرأة على نصف دية الرجل ويرى أن هذا تمييز، إلى غيره من الأحكام الشرعية. فمن كره شيئا أتى في كتاب ربنا تبارك وتعالى وثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم يرى أن هذا لا يناسب، هذه ردة، والواجب هو التسليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إذن ليس لنا خيار إلا التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن هذا هو الأصل، لكن أحيانا الكراهة تكون بطبيعة الجبلة، جبلة الآدم خلق وفطر على هذه، والجبلة هل يؤاخذ عليها الشخص؟ لا يؤاخذ عليها، أن ليست من عمله، ولو أراد أن يخالف جبلته ما استطاع. ذلك ربنا عز وجل يقول كتب عليكم القتال وهو كره لكم. النفوس بطبيعة جبلتها تكره الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن فيه فوات النفس أو فوات العضو أو التأذي بمرض أو بتلاف مال. لكن هذه الكراهة بسبب الجبلة، الشخص يكره الجهاد لا لأنه شريعة، إنما يكرهه بسبب ما قد يضره. هذا لا يضر ولا يدخل في باب الردة. الموت كل واحد منا يكره. أبي هريرة في البخاري الحديث القدسي من عدا لي ولي، إلى أن قال وما ترددت في شيء ترددي عن نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته. هذا ولي من أولياء الله عز وجل يكره الموت بطبيعة الجبلة. فالناس مجبولون على محبة الحياة وكراهة الموت، بل يفرون منه. قل إن الموت الذي تفرون منه، يحيدون عن الموت. هذه كراهة لا آثر لها ولا تدخل في باب الردة. لماذا؟ لأنها طبيعة جبل عليها الآدميون. كذلك مثلا يتعلق بالنساء، المرأة تكره أن تزوج عليها زوجها، لا تدخل في هذا الباب، لأنه من باب الطبيعة والجبلة. هي لا تكره حكم الله عز وجل، تقول آمنت بالله وأن هذا دين الله عز وجل، لكن أنا نفسي لا أستطيع، هذا يؤذيني يضرني، لا أستطيع أن أتحمل أرى زوجي مع امرأة أخرى. إذن هذا لا يؤاخذ الله عز وجل به. أيضا إذا كانت الكراهة لأمر عارض، يعني ليس الكراهة لأجل التشريع، إنما هو لأمر عارض. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال إصباغ الوضوء على المكاره، الشخص في شدة البرد يريد أن يتوضأ لكن يكره الأذى الذي يحصل له بسبب البرد، لا يكره الوضوء، يتوضأ مشرح الصدر، لكن لأجل هذا العارض وهو الأذى بسبب شدة البرد يكرهه، فهو معفو عنه ولا يدخل في هذا الباب، لأن الشيء يكون مرادا من وجه مكروها من وجه آخر. مثل الدواء كريه تريده النفس وتقبل عليه، تكرهه لوجه آخر. وهكذا هذه الكراهة إذا كانت بمقتضى الجبلة أو كانت بسبب العارض فلا تدخل في هذه الآية. الآية السادسة يقول ربنا تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. هذه الآية وما قبلها وما قبلها في سياق النفاق. من الآية التي قبلها يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم. إذن الآية في سياق أهل النفاق. عند ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن عن ابن عمر أن رجلا قال في تبوك ما رأيت مثل قرائنا لا أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل كذبت ولكنك منافق لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتاه الخبر يقول الراوي وإني لأراه ممسكم بحقب ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه يقول إنما كنا نخوض ونلعب ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. إذن هذه الآية نزلت في المنافقين، ولنعلم أن المنافقين يعانون في حملة الشريعة، لأنهم يرون أنهم إذا أسقطوا حملة الشريعة أسقطوا الشريعة. فلذلك أحيانا تجد حملة على صحابة كأبي هريرة توفي من 14 قرن الذي يجعلهم يثيرون هذه القضية إلا الإرث الذي نقله. تشن الحملة على مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية ما قبل 7 قرون، ما الذي جعلهم يتذكرون هذا الإمام لأجل الإرث، لأجل أثر على الأمة، فيريدون أن يسقطوا، فإذا أسقطوا أسقطوا إرثه وأسقطوا أثره. إذن هذه قاعدة، المنافقون لا يطعنون في دين الله، فهم أجمل من ذلك، إنما يطعنون بحملة الإرث النبوي. انظر جرد المنافقين في غزوة تبوك في هذا الحر، ومع ذلك يذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو منافق. هذا الجلد كيف يتحمل؟ فجلد المنافق أحيانا أقوى من جلد المؤمن. وأيضا انظر للحرمان، شخص جلس بالمدينة له أجر المجاهد بسبب عجزه وبكائه لأن لا يملك زادا وراحلة، وشخص ذهب وهو أيضا من أهل العقوبة ومن أهل النار، نسأل الله جل الثبات وحسن الخاتمة. ولئن سألتهم يا محمد ليقولن لك إنما كنا نخوض ونلعب، يعني حصر، إنما أداة قصر، وإن شئت تقول إنما كافة ومكفوفة، أصلها إن تفيد التوكيد، وأيضا تدخل جملة اسمية فتنصب الاسم وترفع الخبر، فلما دخلت عليها ما أفادت القصر، وإن شئت تقول أفادت الحصر. إذن ما نقوله لا نعتقده، كل ما نقوله من باب الخوض واللعب. وأصل الخوض هو الخوض في الماء، هذا أصله، تقول خاض في الماء، ثم أطلق على كل خوض فيه أذى، سواء كان الأذى حسيا أو معنويا. قل أبي الله، هنا الهمزة همزة استفهام، والاستفهام إنكاري. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أصل الكلام كنتم تستهزئون بالله وآياته ورسوله، هذا أصل. فالجار والمجرور يأتي بعد خبر كان، اللي هي جملة تستهزئون، فقدم الجار والمجرور وما عطف عليه لأجل إرادة الحصر، التقديم لأجل الحصر. عز وجل يثبت خلاف دعواهم، إنما أنتم كنتم تستهزئون أبي الله. إذا من استهزأ بالله عز وجل فهو كافر، سواء استهزأ بذات الله عز وجل أو بأسمائه وصفاته أو بأفعاله وآياته، أي القرآن، وكذلك الأحكام التي يتضمنها القرآن، وكذلك الكتب السماوية. فمن استهزأ بحكم شرعي أو بالقرآن كله أو بعضه أو بالكتب السماوية الثالثة غير المحرفة، كذلك ورسوله أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأضافه من باب إضافة التشريف، فكذلك من استهزأ بأي رسول فهذا ردة. لذلك نهي أن يقول شخص أنه خير من يونس بن متى بسبب ما حصل منه عليه السلام، فربما الشخص يرى أن هذه خطية فيقع في نفسه تنقص لهذا النبي عليه السلام، فنهي أن يقول شخص أنه خير من يونس بن متى. كنتم تستهزئون، الاستهزاء هو التنقص، أي كنتم تنقصون. إذا لا فرق بين الشخص في باب الكفر سواء كان مستهزيا أو جادا، فالاستهزاء هو بحد ذاته كفر لأن فيه تنقص، فيكفر بذات الاستهزاء وإن كان جادا فكذلك. إذن هم كما قال الله عز وجل، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لا تعتذروا، هنا نهي، نهاهم الله عز وجل عن الاعتذار، إذن لم يقبل منكم، فلا ناهية، والاعتذار هو التنصل من الذنب، كأنهم يتنصلون يريدون مخرج. قد كفرتم، حرف التحقيق قد، إذا حقق ربنا تبارك وتعالى وأكد الحكم بكفرهم بقوله قد. قد كفرتم بعد إيمانكم، كفرتم بعد إيمانكم، أليست الآية في المنافقين؟ بلى. قد كفرتم أي أظهرتم الكفر بعد إيمانكم، بعد إظهاركم الإسلام. الطاهر بن أشرف رحمه الله تعالى له نكتة في قوله بعد إيمانكم، يقول ربنا تبارك وتعالى قال بعد إيمانكم، فأضاف الإيمان إليهم، ولم يأتي بإسلام الحقيقة، أي لم يقل بعد الإيمان، على الإيمان الشرعي المعروف، هذا الإيمان منسوب لهم وليس هو الإيمان الشرعي أو الإيمان الحقيقي، هذا يدل على أنه إيمان صوري. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، إن شرطية، نعفو فعل مضارع معتل الآخر بالواو، جزم لأنه فعل الشرط، علامة الجزم حذف حرف العلة، جواب الشرط نعذب، جزم نعف لأنه فعل مضارع لم يدخل عليه ما يمنع من كونه جوابا للشرط. إن نعفو عن طائفة، وفيه قبول توبة المنافق، والعفو سيكون بقبول التوبة، وسيمر بنا إن شاء الله كلام على توبة المنافق. وأصل الطائفة تطلق على الواحد، الشخص الواحد يطلق عليه طائفة، يكون أصلها من طائف يعني من واحد، فدخل التالي أجل المبالغة، مثل نسابة، أصل نساب يقال نسابة، علامة إلى غيره. إن نعفو عن طائفة، ويقال أن هذا الذي عفي عنه فتاب فتاب الله عليه هو مخشي ابن حمير، منكم أي من هؤلاء نعذب طائفة، وقال بقية هؤلاء ماتوا على النفاق، نسأل الله عز وجل الثبات وحسن خاتمة. لماذا نعذب طائفة؟ بأنهم كانوا مجرمين، أي بسبب إجرامهم. إذن سبحان الله، أحيانا الشخص يكون متشرب المعصية، هذا غالبا لا يتوب الله عز وجل عليه، أحيانا تكون المعصية عنده شهوة وليست شبهة فيتوب الله عز وجل عليه. إذن هناك فرق بين مرض الشهوة ومرض الشبهة، فمرض الشهوة أخف من مرض الشبهة، نعوذ بالله عز وجل من الجميع من الشبهات والشهوات. هاتان الآيتان فيها كفر من استهزأ بربنا تبارك وتعالى، كفر من استهزأ بكتابه أو بكتبه أحكامه الشرعية، وكذلك كفر من تنقص النبي صلى الله عليه وسلم أو سب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو سب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو سب دين الأنبياء مما لم يحرف من هذه الديانات. نأخذ من قوله تبارك وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قلوا بعد إيمان كفرتم، إذن المرتد إذا ارتد ثم عاد في وقته وهو متلبس بعبادة تفسد العبادة، أتى بقول أو فعل كفري وهو صائم ثم تاب الله عز وجل، إذن فسدت هذه العبادة، لأن الصيام عبادة واحدة. إذا ارتد وهو حاج بعد وقوفه بعرفة فسد حجه، ولا تبرأ ذمته بهذا الحج إن كان فرضا. هذه مسألة غير المسألة التي مرت بنا، وهي ذاك من ارتد بأعماله إذا رجع على الإسلام، الكلام على العبادة الذي هو متلبس بها حال ردته إذا رجع. السبكي رحمه الله تعالى في الفتاوى نقل عن بعض الإجماع على تحريم ما هجي به، أي هجي به النبي صلى الله عليه وسلم من شعر في وقته، وكتابته، أي كتابة هذا الشعر، وقراءته، وتركه متى وجد دون محوه. رحمه الله تعالى ينقل أن بعض لم ينقل الإجماع على حرمة كتابة ما هجي به النبي صلى الله عليه وسلم أو القراءة أو يترك، متى ما وجد يمحى. وبهذا يتبين لنا خطأ البعض، مثلا الرسوم المسيئة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كن ينقلها ويتداولها بين الناس، ولو كان من حسن نية يريد أن يبين إساءة هؤلاء للإسلام، وكذلك ما يساء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلال ما يكتب أو من خلال ما يقرأ فلا يتداول، يستطيع الشخص أن ينبه المسلمين ويأمرهم يذب عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن بغير نقل ما أسيء له صلى الله عليه وسلم، سواء كان مكتوبا أو مقروءا أو مرسوما باليد. هذه الآية يستدل بها على انعقاد العقود وإن كان هازلا،
الأمر إن كان يتعلق بطلاق أو نكاح أو رجعة فقد ورد فيه النص. حديث أبي هريرة: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. والحديث عند ابن ماجه وإسناده حسن لغيره، وهو مخرج واللحم في كتاب شروط الطلاق. يقع الطلاق ويقع النكاح وتقع الرجعة من الشخص سواء كان جادا أو هازلا، لكن هل بقية العقود تلحق بهذه الأشياء الثلاثة أو لا؟ مثلا باع وادعى الهزل، وهب وادعى الهزل، أوقف وادعى الهزل، وغيره من العقود، سواء عقود تبرع أو عقود معاوضة أو عقود توثيقة في الرهن أو لا، محل خلاف. وليظهر الله أعلم أن الأصل أن العقد يلزم، هذا الأصل، إلا إذا وجدت قرينة تدل على عدم إرادة العقد. مثل شخص يقول لزيد من الناس: بع علي هذا الكتاب بعشرة، والكتاب مثلا يباع بمئة، يقول لا خذ ريال. في مثل هذه الحال الناس يعلمون أنه هازل ولا يريد البيع، فإذا دلت قرينة على عدم إرادة البيع يقبل قوله، وإلا الأصل هو لزوم العقود، هذا هو الأصل في باب الدعاوى عند القاضي. أما في باب الفتية هذا الأمر يرجع إلى ما يسمونهم الديانة، يعني يرجع إلى الشخص ديانة بينه وبين ربه. قال: ما قصدت البيع؟ نقول: أنت ونيتك، في باب الديانة، يعني في باب الفتوى. أما في باب الحكم الشرعي فالأصل هو أن يقضى عليه بظاهر قوله، إلا إذا دلت قرينة على عدم الإرادة. والله أعلم.